العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. في باب الحوالة هناك، في باب الكفالة هناك مسائل. المسألة الأولى، سبق وأن بينا أن هناك أطرافا ثلاثة ينبغي أن يتراضوا: الكفيل كأصل، والمكفول له كقابل، والمكفول أيضا رضاه في بعض الأحيان شرط. والمسألة الثانية مرتبطة بأجل الكفالة، فالكفالة أقسام: الكفالة المؤجلة إلى وقت معين، الكفالة المؤجلة من وإلى وقت معين، والكفالة المعجلة، أو خلينا نسميها العاجلة أو الحالة. فبالنسبة إلى الكفالة إلى وقت معين، يعني أنت يا فلان كفيل لهذا السارق، تودي أي مكان ما يهمني، بس رأس الشهر في الموعد المعين للمحاكمة تجيب لي. هذا هو الأصل، الأصل في الكفالة هذا، لأنه عادة الناس تعاملهم مع المحاكم، والمحاكم يخلون موعد معين ويطالبون بإحضار المتهم في ذاك الموعد، أليس كذلك؟ هذا الأصل. أما الكفالة المؤجلة من وإلى، يعني أنت كفيل هذا أي وقت صارت محاكمته تجيب ليها، يعني شكل يقول بعد من أنا إلى سنة، من أنا إلى سنتين. هذه الكفالة المشهورة أيضا أنها صحيحة أيضا. لماذا؟ لأنه بالتالي فيها أجل، والأجل واضح، وخلال هالفترة هو الكفيل، ولا يمكن إشكال عليه بأنه مثلا غير معلوم يمتى تريد هذا، ونشترى المحكمة يمتى يقررون محاكمته حسب وضع المحكمة. وهذا هو الشائع الآن أيضا، الشائع الآن، لأنه الكفالة الآن قضية شائعة جدا في المحاكم وفي الدوائر المرتبطة بالقضايا المالية، قضايا الجنائية، قضايا السياسية وإلى آخره. أما النوع الثالث هو اللي بيبحث، وهو الكفالة العاجلة أو الحالة، الآن كفيلة. المثل ما لا أجيب أنه فد واحد سارق جابه للمخفر، الكفيل هم وياه، الضابط قال له للكفيل أخذ هذه المحكمة، أنت كفيلة تودي المحكمة، لو أحين ودي مخفورا، لو أنت تودي، يقول أنا أودي، إحنا نريدك الآن أنت إيدك بإيده إلى أن توصل إلى المحكمة، هاي العاجلة أو الحالة. بعضهم قالوا هذا ما يصير، لأنه بالتالي ليش الشرطة هم ما يودوا، بالتالي الآن يردوا، هو الآن موجود حاضر أمامهم، شنو معنى الكفيل؟ هذا عبث. وهناك إجابتان. الإجابة الأولى: عبث أو مو عبث يمهم، حنش علينا، بالتالي هذه الكفالة هل هي عبثية؟ فلماذا هؤلاء يقومون بهذا الدور؟ هم عقلاء، فأكيد أكو سبب هناك سبب اللي يقومون بالكفالة، الكفيل يتكفل والمكفول له يقبل، والشخص المكفول أيضا يقبل في حالة اشتراط رضا. إذا أكو سبب، فما دام هم يقبلون فإحنا ليش نتدخل نقول عبثية وغير عبثية. والشيء الثاني
هذا الاسم الكفيل ربما يخجل المتهم، يخجل أنه يأخذ شرط.
أحسنتم،
فيقول أخذ
أحسنتم. لا
عمليه تيسير،
أحسنتم. هذا البحث في الواقع في الحقيقة يدخلنا في أكثر من مدخل يحتاج إلى شوية بحث حوله. أولا تدخل الفقه في شؤون الناس إلى هذا المستوى هل هو ضروري أو لا مو ضروري؟ الفقيه يقول هذا عبثي وهذا عقلائي وهذا مو عقلائي، هذه أمور مرتبطة بالفقيه. الفقيه يأتي بالأحكام الشرعية يبينها، خارج هذا الإطار ده يتعامل مع العقلاء. الشيء الثاني أساسا ما دمنا قد قلنا بأن الكفالة عقد عرفي، وهذا العقد العرفي يقع في هامش الحرية الذي وفره لنا ربنا سبحانه وتعالى، وقال أنتم في غير هذه الأحكام الشرعية الأمور مطلقة إلى أن يأتي فيها نص معين، هامش الحرية. فهل نحن مجبرين ندور لحكم؟ ليش ندور لحكم؟ حكمهم ناس، لأنه ما دام الشرع سكت عن أشياء، ما سكت غفلة أو جهلا، سكت باعتبار أنه خلى على الناس، فوضه إلى الناس في أمور معينة، فهل علينا إحنا ندخل في هالأمور؟ لا، ما دام الأمر كذلك فعاجلة أو مؤجلة أو ما أدري كذا، إذني يبدو بعض الأحيان بحوث غير ضرورية. نعم بعض الأحيان نحتاج إلى بلورة الرؤية ونتكلم حول هذه البحوث، لكن هذا لا يخرج عن هذا الإطار. أما في النهاية المرجع هو العقد، شريعة المتعاقدين عن تراض، أوفوا بالعقود، والعقود تابعة للقصود، المؤمنون عند شروطهم، إلى آخر ما هناك من الروايات والآيات، وكذلك الإجماعات التي تدل على حرية الناس في ظروف معينة. ومن ذلك بحث الأجل، الأجل يجب أن يكون مضبوط. لماذا؟ قالوا الأجل يعني يقول هذا ودي إلى شهر، إلى شهرين، التشهر، يعني يكون أجل واضح. بعض أكثر الفقهاء، أكثر الفقهاء قالوا، بل يدعي صاحب الجواهر الإجماع من عندنا بأنه هذه الكفالة إن لم تكن ذات أجل محدد واضح فهي باطلة. لماذا باطلة؟ لأنها غررية، غرر، ونهى النبي عن الغرر. بس يستشكل صاحب الجواهر على هذه الرواية، يقول هذه الرواية ما نقدر نعتمدها، نهى النبي عن بيع الغرار صح، نهى النبي عن الغرار رواية ضعيفة. فإذن كيف نقول يجب أن تكون الكفالة ذات أجل واضح وغير غررية؟ يقول صاحب الجواهر للإجماع. هنا إحنا عندنا أكثر من إشكال. أولا الرواية نهى النبي عن الغرر بالرغم من أنها نبوية، ولكن اعتماد الفقهاء على هذا النص في عشرات الأبواب الفقهية في العقود يبدو اعتمادهم يكفينا جبرا للرواية الضعيفة أو لضعف الرواية. هذا واحد. وثانيا الإجماع، مثل هذه الإجماعات في المسائل مو الأساسية، في المسائل الفرعية ومحتمل الاستناد إلى، بل ظاهر الاستناد إلى هذه الرواية كما يقول المجمعون أنهم لأنه غرر، ولأن النبي قد نهى عن الغرر. حتى حينما قال عن الغرر، كلمة الغرر تدل على أنه مستند على هذه الرواية، وإلا كلمة أخرى يستخدمون للجهالة أو مثلا ضرر أو كذا. وثالثا، وقد سبق لنا القول في أن آية الدين في سورة البقرة تكفينا دلالة على أن العقود يجب أن تكون واضحة، واضحة لأسباب معينة، أقسط عند الله يكون القسط أو العدالة بكل معانيها يجب أن تراعى، والشيء الثاني أبعد عن الخلاف ليصير بيناتهم خلاف، وأقرب إلى الشهادة، يعني بحيث أنه بالمحكمة يمكن أن يستشهد. هاي الأمور الثلاثة الموجودة في سورة الدين، في سورة البقرة في آية الدين، نعتقد بأنها كافية. يعني إذا كان السبب العقود العقد من أجل أن يكون هناك تعاون انسيابي بدون مشاكل بين الناس، فالعقد اللي فيه غرر وفي جهالة ويسبب قد يسبب في خلاف وصراع، هذا في إشكال. يعني نقدر نجمع الأدلة مع بعضها إجماعات الفقهاء في مختلف الأبواب، الحديث المروي عن النبي نهى النبي عن الغرر، الحديث المروي عن النبي والمعتمد والمستند نهى النبي عن بيع الغرر، وقلنا البيع هو الأصل في المعاملات، ومن ثم بقية الآيات والروايات، ومنها الآية الكريمة آية الدين في سورة البقرة. من حيث المجموع يحصل عند الإنسان ظن قوي أو اطمأنينة فقهية كافية على أن المعاملات الغررية غير صحيحة من هذا الباب.
توثيقها سمعتي، توثيقها وانت داينتم بدين فاكتبوه هو يفعل غرر.
نعم، هذا أحد الأسباب رفع الغرر الكتابة، أو الشهادة أو الرهانة. يعني كل الآية إذا واحد يدرسها، أنا في بحث الإيجار أنا أذكر أول ما الله وفقنا وجينا إلى كربلاء بحثنا موضوع الإيجار، والآية شرحناها في بحوثنا السابقة. هذه مسألة أن الأجل ينبغي أن يكون يرفع الغرر، لكن بمقدار ما يرفع الغرر. لنجيها مندقق نقول لازم أشهر عربية أو الأشهر الشمسية أو التاريخ شلون نكتبه، يعني ما يرفع الغرر يكفينا، يعني إلى يوم التعبير، إلى يوم القصاص ما النخل مثلا. يعني أكو نوع من المدد عند الناس مو دقيقة إلى درجة، بس يكتفون بذلك يرفع جهالتهم. يقول من أنا إلى سنتين، هسه إلى سنتين قمريتين أو شمسيتين شوية، هذا بها بحث، والفرق بينهما حوالي 30 يوم أو أقل، 25 يوم. فهذه مسألة أنه الغرر يرفع، أما الغرر كيف يرفع؟ والله حتى يجي فلان، لو رفع الغرر، لو رفع الغرر فيما بين المتعاملين بطريقة أو بأخرى يكفينا ذلك. حتى لو عندي مو الغرر مو مرفوع، لكن عندهم مرفوع واضح عندهم كافي، لأنه نهى النبي عن الغرر، هم المتعاملين هو المحور في الغرر أو عدم الغرر. هذه مسألة مرتبطة بالكفالة. مسألة أخرى في الكفالة، مسألة أنه خب هذا تكفله، آمنا وسلمنا، صار الموعد، دزوا رسالة إخطارية إلى الكفيل بعد بكرة محكمة، وخلي هذا المكفول جيبه، ما جابه، صار الموعد محكمة، شنو الإجراءات؟ قالوا الإجراءات نأخذ لسجنه، نوقفه، هذا نوقفه، نروح يجيبه. وقالوا بأنه لا نأخذ الفلوس من عنده إذا كانت القضية مالية فهو يتحمل خسارة. والدليل في الروايات اللي سبق أن الكفالة خسارة، غرامة خسارة، ندامة غرامة خسارة. وقال بعضهم أنه لا إحنا ليش نأخذ فلوس من عنده، نأخذ إلى رازم يجيب فلان لأنه هو تكفل، ما قال أنا أعطي فلوس، هذا مو ضمان، هاي كفالة. الكفالة بشخص بنفس لازم هذا تجيبه إله، بس يمكن المكفول له عنده غرض في شخصه، يريد يهينه مثلا، يريد يأدبه مثلا، اشترانه يريده إله، ما يريد فلوس أصلا. بعض الأوقات هم فلوس ماكو، يعني الزوجة وشردت، زوجة شردت وكفلها واحد وراحت، اختفت، راحت لجوء، ما حد يعرف وين راحت. وجاءوا الكفيل، الزوج يقول أنا شنو في القضية، شنو ما يقدر يجيب، يقول ما أقدر تزجنوني فعشر سنين هم ما أقدر أجيب، راحت ما ينشب على القاع راحت.
أصلا الكفالة النفس جائزة، لا تكفل النفس مو مال، نفس.
أي أكيد هو الأصل هذا، الكفالة أصلا في النفس. فهنا المحكمة شو تسوي هذا المكفول له وهو الزوج المسكين؟ يقول عمي زوجتي راحت أعطوني المهر حتى الزوج غيرها، يعني يتحمل الكفيل المال فيما إذا لم يمكن أن يأتي بالمكفول. ليش؟ لأنه في النهاية هذا المال أو قاتل وشرد ما قدر أن يحصله، وما ممكن يحصله بأي سبب من الأسباب، ما يقدر، التحق بالداعش راح. فهنا يتكفل شنو؟ الدية. هاي أقوال مختلفة. أما ما يمكننا أن نقول يا إخوان، ليش ما نقول الكفالة عقد بين طرفين وحسب ما تعاقد نعمل؟ قد يكون الكفالة كفالة نفس أصلا ما يهمه، يعني هذا الرجل يريد يقتص، ما يريد فلوس، ما يريد دية، ما يهمه المال أبدا. شخص اختص منه قبل مدة 9 ملايين اعطوا لعائلة اللي يطلبون ثار ما قبله، قال احنا نريده نفسا بنفس، يقتلوا اله وقتلوا.
بس هاي ولا تزر وزر وزر اخرى ما له علاقة، صحيح كفيل بس ما هو وجاني، شلون يختصون الكفيل؟
ما يختصون، لا لا يعني بس يطالبوا بان يجيبوه احضاره. هاي واحد مرة لا يهمهم الفلوس، الرجال ما يهمه هاي قضية، يريد الشخص يجيبه يحاكمه ياخذ منه فلوسه، خو الرجال لو ما قدر عليه يجيب فلوس يقول له تعال خذ من الفلوس، ليش اسوي لسجوني زبوني بالسجن. قد يكون الامر كذلك، قد يكون الامر لا في حالات معينة ضمن الشروط. الكفالة بالتالي عقد بين طرفين يخضع هذا العقد إما للعرف القائم، وإحنا يجب أن ندرس كل عرف في وقته، وإما يخضع لتعاملهم فيما بينهم. هي أكيد عادة كفالة مع الضمان متداخلة. فإذن نحن إذا أردنا أن نعين الواقع بشكل دقيق نستطيع أن نقول بأنه لا نقدر نقول بأن الكفيل يتحمل المال، ولا نقدر نقول ما يتحمل المال، نقول حسب شروط الكفالة. لا نقول نسجنه، ولا نقدر نقول ما نسجنه، نقول حسب شروط الكفالة. ما نقدر نقول أنه هذا لو عجز نتبعه مثل في حالة القصاص أو في حالة الزوج الذي هربت زوجته أو ما أشبه، ولا لا كل شيء نخضعه للعرف أو للمتعاملين كيف تعامل وكيف اتفق القضية المؤمنون عند شروطهم. وهذا جدا مهم أنه نحن نتبع شروط الطرفين حتى ولو خالفت هذه الشروط العرف، إن لم تخالف الدين بس خالفت العرف وهم جائز. وتحمل على ذلك الروايات التي وردت في الباب، الروايات وردت في الباب بأنه هذا الكفيل يسجن يحبس إلى أن يأتي بالمكفول. نقول هذا في الحالة العرفية، العرف أنه هو باعتبار تحمل مسؤولية إحضار المكفول فلم يأتي به فيسجن إلى أن يأتي به. طبعا بعض الأحيان ما يؤسر غرامة عليه، مثلا يقول كل يوم
مثلا كان مخالف الشرع، مثلا أنه ما أخذ ربا ما أحمد ما أخذ ربا 10 دفعات في كل دفع مليون 10 أيام فوق
طبعا مخالف الشرع ما يصير. نحن نقول السجن احد الاطراف حبس، ذاك اليوم سجن، اليوم يمكن يخلي رهينه يعني الكفيل يخلي رهن، والان هذا مرسوم يجيب طابو مال بيته يخلي، فاذا الكفيل ما جاب المكفول ممكن الرهينه مالته تروح، يمكن تسجل عليه غرامة، يمكن تسجيل مو غرامة وإنما يسدون حسابه في البنك. يعني العقوبات ليست من نوع واحد، الضغط على الفرد ليس من نوع واحد بس السجن، سجن غرامة، ولو حتى يكتبون اسمه في الجريدة يسقطوه من يأخذون من القدرة على الكفالة محامي ويأخذون منه إجازة المحاماة. يعني هناك أكثر من طريق، فلماذا نحن نأكد فقط على طريق؟ يقولون لأنه في رواية، نقول على الرواية على الرأس، بس الرواية ضمن العرف القائم في ذاك اليوم، الأعراف اختلفت وبالتالي الروايات يجب أن ننظر إليها من هذا المنظار. فإذا الروايات نقراها
شرعية عقلية عرفية وضعية
أكيد،
ونقدر نسريها بعد أبواب ثانية إن وجدت بالمصداق الخارج
صح،
فيا بعد الوضعية شوف الأحكام الوضعية وين كانت مخالفة للشرع مثل ما موجود الآن المحاكم.
طبعا لازم نخالف، يعني مخالف للشرع نرجعه إلى الشرع، نرجعه إلى الشرع. رواية خبر عمار عن الصادق عليه السلام أتي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام برجل قد تكفل بنفس بشخص، يعني بنفس رجل، قال اطلب صاحبك، هذا ما بيسجن. الإمام قال له انت لازم تجيب هذا صاحبك، ما فرض عليه غرامة، ما قال له تعطي فلوس، قال روح جيبه انت بالتالي تكفلت به لازم تجيبه. الرواية اسمه ابن نباتة قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل تكفل بنفس رجل أن يحبس وقال له أطلب صاحبك. يحبس، هل يحبس يعني بالسجن أو يحبس يخلون ويا شرطي؟ يحبس يعني يحدد، تحدد حركته، تحدد وضع إجازة السوق يأخذوا من عنده. إذا في بلادنا هاي قضية مو مهمة، في بعض البلاد إجازة السوق إذا أخذوا من فد واحد جمدوه، لأنه سيارات الأجر جدا غالية وناسا متخدم ناس، يعني هذا مثل السجن بالنسبة له، هو هذا نوع من الضغط على الفرد. رواية أخرى إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهم السلام أن عليا عليه السلام أتي برجل كفل برجل بعينه، يعني بنفسه مو بماله اللي هو ضمان، لأن الضمان قد يسمى كفالة أيضا في بعض التعابير. فأخذ بالمكفول فقال احبسوه حتى يأتي بصاحبه. وخبر آخر أيضا عن علي عليه الصلاة والسلام أنه أتي برجل قد كفر بنفس رجل فحبسه فقال اطلب صاحبك. كل الروايات تقريبا كأنها واقعة واحدة عن علي عليه الصلاة والسلام، وأنه الرجل كان متكفل بشخص والإمام أمر بحبسه. خب هذه قضية مهمة، ولكن قضايا الإمام علي سلام الله عليه كما أكثر الفقهاء يبينوه يقول قضية في واقعة، هاي قضية في وضع معين يحبسه، ما قال كل من تكفل يحبس، قد يحبس قد غرمه قد نلز وياه شرطي يفتر يدور ذاك، قد يعني حسب كل وضع حسب وضعه، والله العالم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.